بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في القيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا ترى العاد بعد القدرة، ذكر قدس الله نفسه أنه لو ركع قائمان فترى له العاد فلم يتمكن من القيام بعد الركوع، فإما أن يكون ذلك بعد الفراغ من الذكر أو قبل الفراغ من الذكر، الذكر الواجب. فإن كان هذا بعد الفراغ من الذكر جلس منتصبا وسجد لأنه عمل بوظيفة الركوع، فيجلس منتصبا ويسجد ويتم صلاته. فإذا فرضنا أنه كان قبل تمام الذكر يهوي إلى السجود، فيكون على هيئة الساجد جالسا فيتم الذكر أو يأتي بالذكر إذا لم يكن أتى به، بل أتى بالذكر بشيء من الذكر، ويأتي بالذكر ثم يجلس فيسجد السجدة الثانية. كلا هذين الأمرين محل إشكال لعدم دليل على وجوب ذلك. أما إذا فرضنا أنه فرغ من الذكر فقد تم ركوعه على الفرض، والقيام بعد الركوع ساقط لعدم التمكن منه، ويحتاج بدلية الانتصاب جالسا عن القيام بعد الركوع، يحتاج إلى دليل خاص. قلنا إن هذا القيام لم يعتبر بما هو في الصلاة، وإنما اعتبر من جهة رفع الرأس عن الركوع، ولأجل ذلك لا يجوز للراكع أن يجلس بعد ركوعه ثم يقوم، لأن هذا القيام لا يكون قياما عن رفع رأسين، فالواجب هو رفع الرأس من القيام من الركوع حتى ينتصب قائما، هذا هو الواجب، وهذا متعذر ساقط. لا دليل في المقام على وجوب الانتصاب جالسا بدلا عن القيام بعد الركوع، هذا يحتاج الى دليل، وليس عندنا دليل على وجوب ذلك. نعم، لو كان الركوع الجلوسي واجبا كان الانتصاب قبل الركوع واجبا، لأنه مقدم للركوع تماما، والمفروض في المقام أن الركوع الجلوسي ليس بواجب، فإنه قد أتى بالركوع القيامي، فكون هذا الانتصاب الجلوسي بدلا عن القيام بعد الركوع يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام. هذا فيما إذا أتم الذكر. وأما إذا فرضنا أنه في أثناء الذكر عجز عن إتمام الذكر، أو أنه لم يأتي بشيء من الذكر فعجز، بعدما فرضنا أن الركوع قد تم وأنه قد أتى بوظيفة الركوع، يبقى بالنسبة إلى الذكر الذكر متعذر يسقط، ذهبيه إلى السجود إلى حالة السجود أيضا لا دليل عليه، فإنه إن صدق عليه الركوع بهذا الهوي، إن صدق عليه الركوع فهو زيادة في الصلاة ومبطل للصلاة، المفروض أن ركوعه تام، وهذا ركوع آخر غير ذلك الركوع. وإذا فرضنا أنه لم يسبق عليه الركوع كما هو صحيح، قلنا الركوع هو الانهناء عن قيام أو ما يشبه القيام من الانتصاب جالسا، وإلا فليست هذه الهيئة على إطلاقها مصداقا للركوع. إذن ما فائدة هذا الهوي؟ يهوي على هيئة الساجد فيتم ذكره أو يأتي بالذكر بعدما لم يكن هذا ركوعا، أي أثر لهذا العمل؟ فالظاهر أن وجوب الذكر يسقط من جهة التعذر فيهوي إلى السجود لا إلى الركوع. الركوع جالسا إن صدق أن هذا ركوع فهو زيادة لتخلل الأدب المفروض أنه حال هويه، قد خرج عن حد الركوع وبعد ذلك ركع ركوعا ثانيا جلوسيا، فهذا من تعدد الركوع وهو زيادة في الركن ومبتلة للصلاة. إن لم يسبق على هذا عنوان ركوع فما فائدة هذا الهوي والإتيان بالذكر في حال لا يسبق عليه الركوع؟ فكلا الأمرين لا نعرف له وجها. فالظاهر أنه إذا عجز بعد الركوع سواء كان قبل تمام الذكر أو بعد تمام الذكر يهوي إلى السجود ابتداء من دون توصيف الانتساب جالسا أو توصيف هيئة الراكع جالسا، كل ذلك لا يلزم. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا اعتبار الاستمرار في القيام، فأنه يعتبر في الصلاة الاستقرار في القيام. تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وقلنا إن الاستقرار له معنيان، تارة في مقابل المشي وأخرى في مقابل الحركة والاضطراب. يدل على اعتبار الأول على اعتبار الاستقرار ما رواه السكوني والسند معتبر كما تقدم، أنه إذا ترى للإنسان يعني أراد بداله أن يتقدم في صلاته نهى سلام الله عليه عن القراءة حال المشي وحال الانتقال، بل يصل إلى الحد الذي يريده فيتم قراءته هناك. وبالنسبة إلى الاستقرار في مقابل الاضطراب، قلنا أنه يدل على ذلك قوله عليه السلام وليتمكن أو ولتتمكن في الإقامة كما تتمكن في الصلاة أو كما يتمكن في الصلاة. فدلت هذه الرواية إجمالا في الجملة على اعتبار الاطمئنينة والاستقرار في الصلاة، كأنه أمر مفروغ عنه، فالإمام عليه السلام أراد بيان أن هذا المعنى المعتبر في الصلاة على ما هو المرتكز معتبر في الإقامة إذن، والإجماع إذن قائم على ذلك، فالاستقرار معتبر. إنما الكلام في أنه معتبر في الأذكار الواجبة في القيام كالقراءة وفي ذكر الركوع والسجود وفي التشهد وفي السلام، كل ذكر واجب في قيام أو قعود، أو أنه يعتبر حتى في الأذكار المستحبة كالقنوت وغير القنوت كالتكبيرة مثلا التكبيرات المستحبة، هل يعتبر فيها الاستقرار أيضا أو أن الاستقرار يختص وجوبه بالأذكار الواجبة وبما يكون جزءا من الصلاة؟ ذكر السيد البحرلوم قدس الله نفسه في منظومته على ما حكاه صاحب الجواهر قدس الله نفسه اعتبار الاستقرار حتى في الأجزاء المندوبة، وادعى على ذلك الإجماع بأنه لا يصح الصلاة بغير استقرار، لا بد في الصلاة من الاستقرار في الفرض وفي الندب في القيام والقعود، في القيام والجلوس والركوع والسجود يعتبر في جميع ذلك الاستقرار بلا فرق بين الفرض والندب. وبعد ذلك يقول معنى اعتباره في الندب أنه لا يتحقق الندب بدونه، يعني شرط فيه، وجوب شرطي، وإن كان أصله جائز ندما ويجوز تركه، لكن إذا أراد أن يأتي به لا بد أن يأتي به مستقلا. وصاحب الجواهر قدس الله نفسه أيضا أمضى هذا الإجماع وصدق ما ذكره السيد قدس الله نفسه فتمسك بالإجماع في هذه المسألة، لكن معلوم أن دعوى الإجماع في هذه المسألة لا يمكن المساعدة عليها بوجه، حتى لو فرضنا ما أنه ليس كذلك، حتى لو فرضنا أن الفقهاء قد سره باعتبار الاستقرار في السلام مطلقا ولم يقيدوا ذلك بالفرض، قالوا أنه يستحب في السلام الاستقرار كما قالوا، يعني يجب في السلام الاستقرار كما قالوا أنه يجب في السلام الطهارة، بلا فرق بين الندب وغير الندب مقتضى الإسلام. إذا كان كلامهم مطلقا وقد اعتبروا الاستقرار في السلام، أيضا لا يمكن التمسك بالإجماع في المقام، وذلك لما تقدم من أن الأمور المستهبة إنما هي مستهبة في الصلاة، والصلاة ظرف لها ولا يعقل فرض جزء المستهب. أجزاء الصلاة هي الأجزاء الواجبة، فغايته دعوى الإجماع على اعتبار الاستقرار في جميع الأجزاء الواجبة، حتى في التشهد مثلا مع أن المذكور في كلامهم والقراءة والركوع والسجود في كلمات بعضهم، ونفرض أن التشهد أيضا كذلك لأنه من الأجزاء الواجبة. وأما ما يكون مستهبا فهو ليس بجزء من الصلاة على ما تقدم، بل مستهب نفسي ظرفه الصلاة. إذن كيف يمكننا دعوى الإجماع مع عدم تعرض واحد من الفقهاء لاعتبار الاستقرار في المندوبات؟ بل على ما نعلم الله العالم، يعني لم ينقلوا هذا في الكتب المعدة للنقل، لم ينقلوا قولا من القدماء باعتبار الاستقرار حتى في الأجزاء المستهبة. فبما أن القنوت وغير القنوت ليس من الأجزاء من أجزاء الصلاة، فلا أثر لدعوى الإجماع باعتبار الاستقرار في الصلاة. أفرض سلمنا هذا الإجماع وأن جميع أجزاء الصلاة يعتبر في الاستقرار، أين ذلك مما هو مستهب في نفسه والصلاة ظرف لها؟ فالظاهر أن الاستقرار غير معتبر لا في القنوت ولا في غير القنوت من الأجزاء المستهبة. نعم، ما ذكره قدس الله نفسه من أنه لو كبر حال النهوض أو لو كبر حال الهوي بعد الركوع أراد أن يسجد فكبر للسجود حال هويه، أو حينما أراد رفع الرأس من الركوع كبر حال النهوض لرفع الرأس من الركوع، آجاب يحكم بالبطلان، ليس هذا هو التكبير المأمور به. ليس هذا من التكبير المأمور به لا من جهة اعتبار الاستقرار في الأذكار المستهبة، فإن كان المسماتن قدس الله نفسه رتب بطلان هذا على اعتبار الاستقرار، وليس الأمر كذلك. البطلان ليس من جهة اعتبار الاستقرار في الأذكار المستهبة، حتى أننا لا نقول باعتبار ذلك، مع ذلك نحكم بالبطلان. فالوجه فيه أن هذا ليس بمأمور به، إنما أمرنا في صحيح تهماد وغير صحيح تهماد بالتكبير بعد القيام، بعدما اعتدل قائما قال الله أكبر، وكذلك للسجود من جهة السجود أيضا كبر فهوى. التكبير المأمور به بعد الركوع، قبل السجود، بعد السجود، يعني بين السجدتين، ينتقل من حالة إلى حالة أخرى يكبر، كل ذلك حال القيام كالتكبيرات الافتتاحية للصلاة كلها يكون حال القيام أو حال الانتصاب جالسا. فأما حال النهوض أو حال الهوي فلم يرد أمر بالتكبير، وهذا تشريع لو كان عالما بالعود، وأتى به تشريع محرم، إلا أن يقصد بذلك الذكر المطلق، ذكر الله حسن على كل حال فيكبر الله، ولكن لا يقصد بذلك الوظيفة المأمور بها. الوظيفة المأمور بها محل التكبير بعد القيام، بعدما استوى جالسا بعد رفع الرأس من السجود قادر هو محل التكبير، فالتكبير حال النهوض أو حال الهوي لم يؤمر به، لأجل ذلك يحكم بفساد هذا التكبير، يعني ليس بمصداق للمأمور به. نعم، خصوص هذا الذكر بحول الله وقوته أقوم وأقعد وفي بعض الروايات أركع وأسجد، هذا في حال النهوض إلى القيام ورد به الروايات، يعني مورده هو حال النهوض، هذا لا بأس به، أما غير ذلك فلا أمر. وهل تبطل الصلاة بذلك؟ لو قصد الأمر الأمر المبذف مكان تشريعاً، فهل يبطل بذلك الصلاة أو لا؟ تقدم الكلام في ذلك ويأتي مفصلاً أيضا إن شاء الله. بعدما فرزنا أن هذا لم يؤت به بعنوان أنه جزء من الصلاة، فالمستحب النفسي ظرف الصلاة، عنوان الزيادة لا يتحقق، فإن عنوان الزيادة متقدم بقصد الجزئية إلا في الركوع والسجود. وبما أن هذا لم يقصد الجزئية للصلاة بل أتى بمستحب نفسي أفرز تشريعاً، حتى مع العلم والأمر ارتكب محرما، كلام محرم. فهل يكون الكلام المحرم مبطلا للصلاة أو لا؟ بحث آخر أيضا أشرنا إليه فيما تقدم وسيأتي في محله إن شاء الله. هذا ما يرجو إلى اعتبار الاستقرار في الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المكلف إذا تمكن من السجود سجد، فإذا لم يتمكن من السجود، يعني السجود العادي المتعارف، يرفع ما يسجد عليه فيزع جبهته عليه. أيضا تقدم الكلام في ذلك مع دلالة النفس عليه وكونه على القاعدة أيضا، فإن السجود غير متقدم، بل بأن لا يكون بين موضع القدمين وموضع الجبهة أربعة أصابع أو أكثر. السجود هو وضع الجبهة على الأرض على الإطلاق بأي معنى كان. اعتبر أنه حال التمكن أن لا يكون أحدهما أحد الموضعين أرفع من الآخر بمقدار الابناء، وهي أربع أصابع مزمومات، أزيد من هذا لا يكون بدليل. إذا لم يتمكن يسقط هذا القيد، فيبقى السجدة مأمورا بها على طبق القاعدة، والنفس أيضا قد دلت على ذلك تقدم الكلام. فإذا فرزنا أنه لا يتمكن من ذلك أيضا من وضع الجبهة على الأرض فأي معنى كان، ذكر قدس الله نفسه أنه يزع شيئا على جبهته، تقدم الكلام في هذا وأنه لا دليل عليه في خصوص المستجع، وأيضا فيه أيضا غير تامين، مفصلا تكلمنا في هذا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن من يصلي جالسا مخير بأي نهل من الجلوس، لذلك لإطلاق الروايات، وفي بعض الروايات التصريح بالإطلاق لا بأس بالصلاة متربعا وبما أمكنك بأي وجه أمكن، فلا يعتبر في الجلوس هيئة خاصة، بل كل ما صدق عليه أنه جالس حتى ممدود الرجلين، أيضا كما في بعض الروايات لا بأس بالصلاة ممدود الرجلين، أو يمد إحدى رجليه ولا يمد الأخرى، لا بأس بذلك، كل ما يصدق عليه الجلوس لا بأس به. بعدما تعذر القيام انتقل الأمر إلى المرتبة الثانية وهي الصلاة جالسا، ولكن ذكروا أنه يستحب أن يصلي متربعا. في بعض الروايات والرواية المعتبرة يقول إن أبي سلام الله عليه كان إذا صلى جالسا يصلي متربعا، وإذا أراد أن يركع سنى فيركع. فسروا التربع بجلوس القرفصاء، بأن يرفع ساقيه وفخذيه ويجلس بل على إيتيه مثلا، أو بلا جلوس على الإيتين، يجلس فيرفع الساقين والفخذين كما هو المتعارف في بعض المقدسين، هكذا فسروا. ولم يرد هذا التفسير في شيء من الروايات، إنما الوارد في الروايات السلام متربعان. فأي وجه صدق أنه متربع؟ هذا أحد الوجوه، جلوس القرفصاء أحد أقسام الجلوس متربعان، لا أنه منحصر به، ولكن فسروه بذلك ولعله لأجل المناسبة في المقام هذا أنسب إلى مقام العبودية والخضوع، كأنه حاضر بين يدي المولى ومنتظر لأمره، متى ما أمره يقوم. هذا يتفق خارجا أنه يجلس أحد عند الآخر جلوسا غير مستقر، كأنه جلوس يظهر في ذلك حضوره للخدمة وحضوره للقيام متى ما أمر به، لعله لذلك. وإلا فلم يدل دليل على استحباب هذا النهي. نعم، التربع بمعنى مكروه، ويبعد أن يكون الإمام عليه السلام قال أبي إذا صلى جالسا صلى متربعا، أن يراد به ذلك التربع، وهو جلوس المتكبرين، على ما في بعض الروايات أنه يزع إحدى رجليه، يعني فخذه وساقه على الأرض، ويمد الرجل إلى الطرف الآخر غالبا هو الأيسر، ويزع الرجل اليمنى على الرجل اليسرى أو اليسرى على اليمنى. هذا هو جلوس المتكبرين الممنوع عنه في الروايات. ويبعد هو أيضا تربع، ويبعد أن يكون الجلوس المأمور به في الروايات الصلاة أن يراد به ذلك الجلوس، مع أنه جلوس المتكبرين هذا يخرج، وغيره من الأقسام كل ما سبق عليه التربع لا بأس به. ذكر قدس الله نفسه أن هذا في غير الجلوس للتشهد، والجلوس بين السجدتين، وأما الجلوس فيهما فيستحب فيه التبرك. هذا اللفظ أيضا لم يرد في الروايات التبرك، ولكن معنى هذا ورد، وهو أن يجلس على طرفه الأيسر ويجعل فخذه وساقه على الأرض، ويزع ظاهر قدمه اليمنى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن القدم اليسرى. هذا هو التبرك المتعارف. القدم اليسرى يكون ظاهرها على الأرض، وظاهر القدم اليمنى يكون على باطن القدم اليسرى. هذا هو التبرك المأمور به. الفقهاء عبروا عن هذا بالتبرك، لإلا فهذا اللفظ لم يرد، لكن هذا ورد في صحيحة الزرارة وغير صحيحة الزرارة، ورد في التشهد خاصة. إلحاق الجلوس بين السجدتين أو إلحاق جلسة الاستراحة لذلك، كما ذكره بعضهم أيضا جلسة الاستراحة، وهو الجلوس بعد السجدتين أيضا ألحقوه بذلك. هذا يحتاج إلى شم الفقهاء، وأن كل ذلك من باب واحد، وإلا فلا دليل على ذلك. بل روى ابن إدريس في سرائره عن كتاب حريث، ولو كانت الطريق صحيحا لكانت الرواية صحيحة، لكن الطريق مجهول. روى ابن إدريس عن كتاب حريث الفرق بين الجلوس بين السجدتين والجلوس حال التشهد. قال عليه السلام لا بأس بالإقعاء بين السجدتين، وأما التشهد فلا يقعي في التشهد، فإن المقعي ليس بجالسين. هكذا لله. هذه الرواية لو صحت سندها كان مصرحا بالفرق بما بين السجدتين والتشهد، ولكن الطريق لم يثبت عندنا، يعني لا ندري أن ابن إدريس بأي طريق رواه هذه الرواية عن كتاب حريث، بما أن الطريق مجهول لا يعتبر. كيف كان؟ لا دليل على إلحاق الجلوس بين السجدتين بالجلوس حال التشهد، أو الجلوس بعد السجدتين وهي جلسة الاستراحة بالجلوس حال التشهد، لا دليل على ذلك. مقتضى الإطلاقات أنه لا فرق بأي قسم أراد أن يجلس، تلا بعد ذلك ثم ذكر قدس الله بعد ذلك قدس الله نفسه بعد هاجا عدة من المستحبات حال القيام أكثرها مذكورة في صحيحة حماد وبعضها في صحيحة زرار أيضا وبعضها ليس عليه دليل المعتبر مرسلة على الفقه الرجوي بل لا يهمنا التعرض لهذه الأمور يقع الكلام في القراءة إن شاء الله.